موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
رسائل القديس أثناسيوس إلى سيرابيون عن الروح القدس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم للأبد أمين. قبل أن نتحدث أيها الإخوة عن رسائل القديس أثناسيوس إلى سيرابيون، نطلب تعزية للكنيسة وللوطن ونياحا وراحة ومراسا أبديا لقداسة البابا شنودة الثالث، وأن يقيم الرب رعايا صالحا للكنيسة. رسائل أثناسيوس الرسولي عن الروح القدس كتبت في فترة كان القديس أثناسيوس فيها في المنفى، ومن الواضح أن هذه الرسائل كتبت في فترات متباعدة، لأنه أحيانا بيعيد بعض الأفكار التي وردت فيها، فهو ربما كان موجودا وهو منفي، وربما كان في الإسكندرية ما بين 357-358. فالحقيقة المقدمة التاريخية اللي كتبها الدكتور نصحي والدكتور موريس لدروس جيدة جدا وجديرة بالقراءة، والنص العربي نشر سنة 94 1994. سبب الرسائل ان الاريوسيين لما انقضوا على الايمان النقاوي وادعوا ان الرب والإله والكلمة اللوغوس هو مخلوق، طبعا كان من الضروري أن تتجه الهرطقة للكلام عن الروح القدس، لأن الروح القدس يخدم في التدبير مع الابن. وهنا الظاهرة الواضحة في التاريخ أن الهرطقة تبدأ بفكرة، وأن الفكرة تبحث عن دليل أو على أدلة لها في الأسفار المقدسة. وهنا لاحظوا أنا بقول الأسفار المقدسة لأن ما عندناش ولا هرطقة من الهرطقات القديمة استطاعت أن تقدم دليلا من التقليد الكنسي، اللي هو بالذات الليتورجية والصلوات وخدمة الأسرار. فما هو المحتوى اللاهوتي لرسائل القديس أثناسيوس إلى سيرابيون؟ هو دايما في كل الارتقاط نجد أن أحد الأدلة التي يستند عليها الهرطقة هي استخدام اللغة. فاللغة بالنسبة لهؤلاء هي السند الوحيد الذي يمكن أن يمد الهرطقة بالأدلة التي تدعم الرأي الذي يتزعمونه. وطبعا هنا احنا قدام موقفين، موقف من يقرأ الكتاب المقدس ليجد فيه فكرة موجودة في عقله، فإذا لم يجدها يرغم النصوص الكتابية بطريقة خارج الكتاب المقدس، وهي استخدام قواعد اللغة، لأن الكتاب المقدس ليس كتابا في النحو، وبالتالي التحليل اللغوي وإن كان يفيد في بعض الموضوعات ولكنه في الحقيقة يخضع اللغة الوحي المقدس إلى قدرات الإنسان اللغوية، وهي ليست بالضرورة صحيحة، لأن أنا لما بتكلم على موضوع خاص بالحياة الإنسانية فأنا مقيد بقواعد النحو، وده صح. لكن لما بيجي الوحي المقدس بيكلمني بيكلمني عن أمور أنا اختبرتها عن طريق الروح ولم تنقل إلي عن طريق الكلمات، إنما عن طريق الرؤية، وتحولت الرؤية إلى كلمات. هذه الكلمات مش من الضروري، ليس ضروريا أن تكون خاضعة لقواعد الإعراب والصرف. يعني النقطة المحورية في الرسالة الأولى هي إن مدام في كلمات بتتكلم عن روح بدون أداة التعريف ال، فيبقى هذه الآيات بتتكلم عن مخلوق حتى وإن كانت صيغة المضاف، يعني روح الله أو روح الآب أو روح الإبن، لأن في غياب أداة التعريف ال يبقى الكلام مش عن الروح اللي هو الروح القدس يعني أو روح الله، يبقى الكلام هنا عن روح مخلوق. وبالتالي جمع كلمات وحروف وآيات من العهد الجديد والقديم وردت فيها كلمة روح بدون أداة تعريف ال يؤيد أن الروح القدس هو أصلا روح وأنه مخلوق. يبدأ رد القديس أثناسيوس في الفقرة 4 ويحاول أن يدخل من باب التسليم الكنسي قبل أن يرد على الجانب اللغوي. لذلك فهو يقول ويسأل، والسؤال هنا على لسان القديس بولس في غلاطية 3:2: أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ فأي روح آخر أخذها هؤلاء غير الروح القدس الذي يعطى للذين يؤمنون ويولدون ثانية بغسل الميلاد الثاني؟ ويكتب للتسالونيكيين: لا تطفئوا الروح. فهنا يتحدث عن الذين عن إهمال أطفأوا نعمة الروح المشتعل فيهم، ولذلك يضع ما يأخذه الإنسان من الله، ثم ينتقل إلى ما حدث في حياة الرب يسوع المسيح في خدمته على الأرض. الرب يسوع المسيح امتلأ من الروح القدس بعد المعمودية وأصعد بالروح إلى البرية، ولما اعتمد الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. فما هو المقصود بكلمة الروح هنا إن لم يكن الروح سواء في أداة تعريف ال أو بدون أداة تعريف ال غير أنها الكلمة الخاصة بروح الله؟ وفي حقيقة إن إحنا يعني في الفقرة 5 لفقرة 21 في أكبر حشد من النصوص الكتابية عن استخدام أداة تعريف ال وعن هوية الروح، لكن أنا مش هقرأ هذه النصوص ولا يعني أجيب شواهد ليها لأنها موجودة في النص، وإنما أكتفي بثلاث نقاط أساسية في تعليم كنسي جميل وشيق يقرأه الإنسان على مهل. النقطة الأولى هي أننا لكي نثبت عمل الله فنبحث عن عمل إلهي قام به الروح القدس، عمل لا يمكن أن يفعله مخلوق. زي هنا جايب أثناسيوس أمثال، إن الروح كان بيعمل في سفر القضاء وإن روح الرب حل على يفتاح وعلى شمشون وحتى على داود النبي بعد ما مسح. ولذلك كل الأعمال التي فعلها هؤلاء ليست أعمالا إنسانية يفعلونها بالقوة الإنسانية البحتة. وينقل إلى النقطة الثانية الخاصة بكرازة الرب يسوع المسيح وهو في الجسد. يعني بيجيب لك العهد القديم ويوريك أعمال الله التي قام بها الروح القدس، وينقل للعهد الجديد لكي يوضح ما هي أعمال الروح التي لازمت عمل الرب يسوع المسيح وهو متجسد في الحياة الإنسانية على الأرض. فيذكر مثلا في الفقرة السادسة أن الرب يسوع المسيح قبل كده قلنا في المعمودية، وبعد كده بعد القيامة نفخ وقال التلاميذ إقبال الروح القدس، ووعد في يوحنا 14:26 المعز الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء. روح الحق لازم عند الأب ينبثق، وإن في خدمة التلاميذ تمم الوعد الإلهي، لستم أنتم متكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. ففي هنا العرض، هنا مش عرض نصوص تتصل بعض، ده هو هنا يعني بيعمل تقريبا حاجة زي النوتة الموسيقية، بيوزع اللحن على أساس إن هو بيقول للقارئ بص قدامك وشوف إن في وعد بدأ بالحبل وبالمسحة في الأردن، وبعدين جاء في بعد القيامة في نفخة الرب، وبعدين في عيد العنصر. وبيقول أثناسيوس إذن بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وهنا بقى التعليق اللاهوتي الجيد، ولكي يكمل فيه يعني في الروح كل معرفتنا عن الله ويتمم كمالنا الخاص الذي به وحدنا مع شخصه ومن خلاله مع الآب. أوصى تلاميذه قائلا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم معمدون باسم الآب والابن والروح القدس. يعني شوف بيجي في التوزيع الموسيقي يجي على الممارسة الكنسية وهي المعمودية. فدي النقطة الثانية، دي مهمة جدا في إدراك المنهج اللاهوتي في الكتابة عن آباء الإسكندرية. وطبعا بيذكر بعد كده عيد العنصرة. النقطة الثالثة، ودي يعني فيها من الحساسية والرقة والدقة أيضا، أنه عندما تكلم عن الروح القدس يتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة، في الكنيسة كجماعة المؤمنين وجسد الرب، وفي الكنيسة في حياة الأفراد، فيوجه كلامه إلى الكنيسة ويقتبس كلام الرسول هكذا يقول الروح القدس. طبعا الكلام في الأعمال، وبولس يقول روح القدس التي أقامكم الروح القدس فيها ساقفة لكي تروا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وبعدين بينقل على الناحية الاختبارية في رسالة يوحنا، لذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا لأنه أعطانا من روحه. يوحنا 1 رسالة الأولى يعني أصحاح 4:13. وبعدين في عمل روح القدس في رومية 8، وده أصحاح 8 ده من رسالة الرومية من أهم الأصحاحات في العهد الجديد قاطبة عن عمل روح القدس الملازم والملاصق لعمل الرب يسوع المسيح. فيقول الرسول بولس أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له المسيح. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، أما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، الذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائكلة أيضا بروح الساكن فيكم. هنا يعني المبدأ اللي هو هنا، أنت بتنكر الروح فأنت في الحقيقة تهدم قيامة الجسد في اليوم الأخير. ثم أتكلم بعد ذلك عن أن الروح القدس يسكن فينا لأننا هيكل الله، لأننا اغتسلنا تقدسنا تبررنا باسم الرب يسوع المسيح بروح إلهنا، وروح الله يسكن فيكم. طبعا ده تعبير مشهور معروف عند القارئ اللي بيقرأ. وبعدين بيجي على يختم الكلام ده بالكلام عن الصلاة، إن الله أرسل روح ابنه لقلوبكم صريخا يا أبا الأب. أنا بقول الكلام ده يا إخوة زي لحن موزع بطريقة منظمة ممنهجة ينتقل فيها من العمل لإثبات الألوهة للنقطة الثالثة اللي هي عمل روح القدس في حياة المؤمنين. طيب، وبعد كده يجي عند النقطة الحساسة اللي هي الخاصة بأداف التعريف قلب. فأداف التعريف قلب دي تتحل إزاي؟ يعني الجدل ما بيمشيش على الطبلة اللي بيدقوها على رتقة. عندنا مثلا في السيد يقول لك انت تدق بالطبلة انا قوم اتحزم وارقص. يعني لا، هو انت تدق بالطبلة انا ادق بالطبلة على ليا لحن تاني اخر، مش همشي على النغمة بتاعتك. في الفقرة 9-21 بيبدأ الكلام عن الجانب اللغوي، ولكنه في هذا الكلام يقدم القديس أثناسيوس الرسولي أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى وهي أيضا خاصة بالحياة المسيحية وفيها تحدي، التجديد. إن لم يكن التجديد بالنعمة بعمل الروح القدس فمن الذي يقوم بالتجديد؟ أصل كلمة التجديد دي يا إخوة، إحنا هنا بسبب تأثيرنا بالمذهب الإنجيلي فهمنا إنها التوبة. أنت لما بتتوب بتتجدد. ده خطأ في استعمال الكلمات. قد يكون القصد صح. أنا طبعا ما أعرفش الإخوة دول بيتكلموا على إيه. اتجددت يا أخ، يعني قبلت المسيح. ده الكلام نسمعه من بعض الوعاظ. ولكن التجديد يا أحبائي في العهد الجديد هو إعادة خلق الكيان الإنساني. التوبة تفتح الطريق، ولكن التوبة ليست هي التجديد. ليه؟ لأن الإنسان غير قادر على أن يخلق كيانه من جديد، لا سيما أن هذا الكيان يخلق من جديد حسب المسيح. أنا أظن أن هذا الكلام لم يقال بشكل واضح قبل النهاردة، لكن فليكن لنا هذا الاهتمام. التجديد كما يقول القديس أثناسيوس تم عندما جاء الرب وجدد كل الأشياء بالنعمة. فإذن الخلق الجديد يتم بالروح. وإن كنا نحن نخلق من جديد فإن الروح الذي قال عنه الآن ليس روحا مخلوقا، لأن كل الأشياء صارت بالكلمة، فكيف لا يعتبر تجديفا أن تقول الروح القدس مخلوق وهو الذي فيه بواسطة الكلمة يكمل الآب كل الأشياء ويجددها. فهنا النقطة دي مهمة وربما تحتاج لحديث خاص مستقل، لأن الخلط ما بين استخدام كلمات في الكتاب المقدس تستخدم في غير موضعها وفي غير معناها يدخل نوعا من الفوضى الفكرية على العقل والإدراك. ف يعني هنا مثلا في نفس الفقرة 9 بيتكلم عن كلمة الرسول بولس في أفسس 2، إن الرسول بولس بيقول عن المسيح له المجد يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا، المخلوق بحسب الله، وهنا واضح الكلام واضح في البر وقداسة الحق، يعني في هنا خلق من جديد، وهو لا يعني بهذا أنه خلق إنسان آخر غير الإنسان الذي خلق من البدء، وإنما الإنسان الذي خلق وتجدد في المسيح. فالحتة دي بس عايزة تثبيت شوية. وبعد كده برضو فقرة 10 ماشي في موضوع التجديد، وكل النصوص الكتابية ماشية في التادي، فالروح القدس بينتجدد، ولذلك لا يمكن أن نتكلم عن التجديد بدون ألوهية الروح القدس، لأن التجديد خلق جديد. طيب، هل الروح القدس هو خادم كالملائكة؟ دي النقطة الثانية. أثناسيوس هنا الحقيقة بيرجع يقول طيب مش ممكن يكون روح القدس خادم زي الملائكة، لأن الروح يخدم مع الإب. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لوقا 1. طبعا مفيش ملاك بيحل على إنسان، وبالتالي الملاك ما يقدرش يحل لكي يتكون الرب يسوع المسيح في أعشاء القديسة مريم. فبيقول طيب خلينا نقول نميز بين الملائكة وبين الروح القدس. خد بالكم من الكلام، الملائكة دول ألوف ألوف ربات ربوات. بيلجأ هنا بقى للتعليم الكنسي في الليتورجية، لأن هنا تتكلم عن رتب الملائكية، وده كلام بيتقال في الصلوات، فدول متكاثرين ورتب متعددة، لكن الروح القدس روح واحد. مقدرش تقول إن الملائكة إن روح القدس من ضمن الملائكة، لأنه لم يذكر من ضمن القوات السماوية، إنما هو الله الخالق. فإذا لا يمكن أن تضيف ملاك إلى لاهوت الله، لأن الملاك لا يستطيع أن يوحد الإنسان مع الله. ودي آخر فقرة 11 تعد من النقط الحساسة عند القديس أثناسيوس، وتحتاج منا إلى استيعاب. فبيقول إنه لم يضف ملاكا إلى اللاهوت، كذلك فإنه لم يوحدنا معه ومع الآب بواسطة مخلوق، بل بواسطة الروح القدس. وعندما وعد بالروح فلم يقل أنه يرسل ملاكا، بل قال روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، والذي يأخذ من الابن ويعطي. وعين في موضوع التجديد وفي موضوع الخدمة الكنسية بينقل على عمل الروح القدس في التدبير في العهد القديم. نقطة تانية، الروح كان بيقود الشعب في العهد القديم، والروح يتكلم ويهدي ويوحي فواضح ان هنا ما كانش روح مخلوق، انما هو روح الله. فهنا بيجي عند النقطة الحساسة السابق ذكرها، يعني هنا النعمة التي ننالها من الله، هذه النعمة لا يمكن أن تكون من مصدر مخلوق. أنا عاوز أعيد العبارة دي يمكن 20-30 مرة، لأنك لما بتتكلم عن النعمة أنت بتتكلم عن الاتحاد بالله، بتتكلم عن التجديد، بتتكلم عن التقديس، بتتكلم عن سكن الروح القدس فيك، فدي متشعبة لأكثر من حاجة، لكنها كلها هي عمل روح القدس في الإنسان. فمش ممكن يكون عمل الروح القدس عمل خاص بملاك يعمل واحد من المخلوقات، وإنما هو عمل الخالق الروح الذي يعمل مع الابن ومع الآب، لأن الثالوث غير منقسم ولا يمكن أن يضاف إليه مخلوق لكي يعطي النعم. ولذلك التحذير هنا في الفقرة 17 جدير جدا بالقراءة. الإيمان الذي سلم إلينا لا يجوز لنا أن نقيمه بمقاييس الحكمة البشرية، بل بسمع الإيمان، يعني قبول الخبر، لأن أي عقل يمكنه أن يفسر بأحكام الأمور التي تعلو على الطبيعة المخلوقة، وأي سمع يمكنه أن يدرك الأشياء التي لا يسوغ للبشر أن يسمعوها أو ينطقوا بها، لأن ما سمعه بولس فقد تكلم به. أما عن الله نفسه فيقول: ما أبعد طرق عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. فالثالوث إذن هنا هو طبيعة غير منقسمة، الطبيعة التي تعلو على الإدراك، والتي عندما تعمل في الحياة الإنسانية تعمل في النعمة وتعمل في التجديد. وهذا ينقلنا للنقطة الثالثة الفقرة 19، وهي أحد الفقرات الهامة جدا، لأنها تدخلنا في موضوع خاص بالهوت الإسكندرية. إيه بقى يا سيدي فقرة 19؟ فقرة 19: والقديس أثناسيوس شأن كل الإسكندرانيين لا يؤمن بالتفكير المجرد الأبستراكت. يعني هنا لما بيحط رموز وأمثلة على أمور خاصة بالإيمان بيتكلم على رموز وعلى تشبيهات من العالم الواقعي، العالم المادي، أو أمور يفهمها الإنسان بالمقارنة بالأمور المنظورة فلا يسقط في التجديف. مثلا هو بيقول إيه؟ الآب يدعى ينبوع ونور، لأن الله في العهد القديم يقول: تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وأما الابن فمن جهة علاقته بالينبوع يدعى نهر، نهر الله ملآن بالماء، ومن جهة علاقته بالنور يدعى شعاع في عبرانيين، الذي هو شعاع مجده ورسم جوهره. وبعدين طب الروح، يعني هنا جبت لي الينبوع وجبت لي النور، طب الروح؟ الروح الذي بواسطته نستنير. وبعدين بيجيب بقى هنا: لكي يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفتي مستنيرة عيون قلوبكم، أفس 1:7. ولكن حينما نستنير بالروح فالمسيح هو الذي ينير فيه، أي في الروح، لأنه يقول: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أتيان العالم. قبلك يا إخوة إن التشبيهات دي تعد العصب الحساس في التسبيح السنوية، والتشبيهات دي مقصود بيها حقيقة دخول الله إلى دنيا الإنسان، سميها تشبيهات، سميها استعارات، سميها رموز، أنا مش عايز أدخل في مجال فقه اللغة، وإنما عاوز أدخل في النقطة العملية الخاصة بلغة الإسكندرية، وهي إنك أنت لما بتتكلم على موضوع ما بتتكلمش على فكرة، أنت بتتكلم على ممارسة. لما تتكلم على ممارسة بتضطر تحط لي رمز أو مثل أو استعارة أو تشبيه من العالم المادي المحسوس علشان أعرف إن هذا هو حق واقع ملموس يمكن إدراكه حتى عن طريق الرمز إذا تعذر علي الوصول للفكر اللاهوتي العالي. طيب مثلا عن الآب إن ينبوع الابن نهر، طب الروح القدس، الروح القدس في كورنثوس الأولى 12 كلام رسول بولس أننا نشرب الروح لأنه مكتوب جميعنا سقينا روحا واحدا، ولكن حينما نشرب الروح فإننا نشرب المسيح لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم والصخرة كانت المسيح. بإضافة إلى ذلك كما أن المسيح ابن حقيقي فإننا عندما نأخذ الروح نصير أبناء، لأن الكتاب يقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني، فإن كنا بالروح قد صرنا أبناء فواضح أننا في المسيح نودع أولاد الله، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أن التشبيهات دي موجودة في اللاهوت الإسكندراني من أيام العلامة أوريجينوس، مهمة أوي لأنها بتحطني في موقع من يتلامس مع الواقع الجديد المستعلن في يسوع المسيح. طيب يقول لك الآب والحكيم الوحيد، لكن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، كلها نصوص كتابية. طب إذا كان المسيح قوة الله وحكمة الله والأب والحكيم، طب الروح، فإننا إذا نأخذ روح الحكمة، عندما نأخذ روح الحكمة نملك الابن وبه نصير حكماء، ده كلام أثناسيوس، لأنه هكذا هو مكتوب في المزمور الرب يحل المأسورين، الرب يفتح عين العميان، وحينما يعطي لنا الروح القدس قال المخلص اقبل الروح القدس يقيم الله فينا، لأنه كذا كتب في يوحنا إن أحب بعضنا بعضا فالله يقيم فينا، وبهذا نعرف أننا نقيم فيه وهو فينا لأنه قد أعطانا من روحه. بالمناسبة يعني بس إشارة إن الله يقيم فينا ونحن نقيم في الله، الإقامة هنا دي ترجمة دقيقة عن الأصل اليوناني موجودة في الأصل القبطي أيضا لرسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 12-13. هنا في اللمسة بقى الأخيرة إن الابن نفسه بيقول نأتي إليه وعنده نصنع منزلا، ففي إقامة، الابن هو حياة، أنا هو الحياة، حنا 14، ولكننا سنحيا بالروح، لأن الذي أقام المسيح بين الأموات سيحيي أجسادكم ميتك بروح الساكن فيكم، وحيث أننا محيون بالروح فالمسيح نفسه يحيا فينا، لأنه يقول مع المسيح صلبت فحيا أنا بل المسيح يحيى فيا. يعني خد بالكم يا اخوة ان عدم فصل عمل الاقانيم هو ما يميز لاهوت الارثوذكسية في عبر كل العصور. ما تقدرش تتكلم على لاهوت اسكندراني ارثوذكسي صحيح وانت تقسم عمل الاقانيم. اديك سمعين الكلام في شرح الرموز. ف هنا يأتي في الفقرة 20 ويقول المعلم العظيم أثناسيوس الرسولي. وإذن حيث لا توجد مثل هذه المماثلة وهذه الوحدة في الثالوث القدوس، فمن يمكن أن يفصل الابن عن الآب، أو يفصل الروح عن الابن أو عن الآب نفسه؟ ومن تصل به الجرأة حتى يقول أن أقاليم الثالوث غير متماثلة، يعني فيها واحد مخلوق واحد خالق؟ ولكن حينما يوجد الروح فينا يقال أن الابن فينا، حينما يكون الابن فينا فكيف يقال أن الأب فينا؟ حينما يكون الثالوث حقا ثالوث فكيف يفهم أنه واحد؟ أو لماذا حينما يكون فينا يقال أن الثالوث موجود فينا؟ ليه بقى؟ لأن هنا بيقول لك بقى، أجيب لك بقى التفصيل. لا تستطيع أن تفصل الشعاع عن النور، أو تفصل الحكمة عن الحكيم. وإن كنت تقدر تعمل دي يبقى قول لي بتعملها إزاي بقى يا شاطر. فالرمز ده أو التشبيهات دي من الحيوية ومن البساطة، بحيث إنها تقضي على فكرة تقسيم أقاليم الثالوث. لكن الكلام ده بيصب في جوهر حياة المسيحية، اللي هي ايه؟ القداسة والتقديس. وانا يعني هنا بس عاوز اعمل استدراك صغير، ان التقديس والقداسة من الموضوعات الشائكة جدا، لأن برضو زي ما استخدمنا كلمة تجديد في غير معناها، نستخدم كلمة تقديس في غير معناها أيضا. طبعا القارئ اللي يعرف قبطي كويس ويقرأ القداس بالقبطي يجد أن كلمة طهارة مطوفه يعني طهرنا وتطهير. تقرا القداس قبطي وتقرا الكلمات اليونانيه الموجوده في القداس تكتشف ان تطهير وطهاره هي بالضبط كلمه تقديس كما وردت في الكلمات اليونانيه في الليتورجيات القبطيه. اخذ خبزا على ذي الطهارتين وبارك وشكر وقدسه. وبعدين هنا يقول لك ايه؟ وطهره، يعني قدسه. التطهير والتقديس يا إخوة كلمتين بمعنى واحد في مفردات اللغة القبطية، لسبب بسيط إن كلمة تطهير أصلا هي المعنى القبطي اللي وصلنا من العبراني. لو عاوز ترجعه لليوناني يبقى تقديس. والتطهير هنا مش معناها شيء نجس، الطهر، وإنما التطهير هنا معنى التخصيص لخدمة الله. وإذا عاوز تحط الكلمة العربية الحديثة تكريس يمشي الكلام. فالتقديس في الأصفار المقدسة، وإحنا لازم الكلام ده نحطه مكتوب ما يكتفيش بالسماع. المولود البكر في إسرائيل القديم يسمى مقدس أو قدوس. والحقيقة ما فيش فرق في العبراني بين الاثنين، ولا حتى في اليوناني ولا حتى في القبطي، هو العربي هو اللي لخبط الموضوع. مقدس وقدوس معنى واحد، والأصل اللغوي واحد، قدشة عبرانيا وأجية أجيازموس أجيون كل الكلام، أجيوس كل الكلام، دي الكلمات دي الموجودة في اليوناني هي نفسها اللي موجودة في كلام مقدس، خصص لخدمة الله ويفتدى بدفع الفدية أو الشاقل في النظام المالي القديم. المذبح مقدس والأواني مقدسة، لأن الأواني المقدسة تخصص للخدمة الإلهية ولا يجوز استخدامها. ذبيحة الخطية تسمى ذبيحة مقدسة، بل مقدسة جدا يعني، لأنها خصصت لخدمة الله. فالعهد القديم بيتكلم عليه، العهد الجديد أضاف شيء مش موجود في العهد القديم، وهو التقديس بالروح القدس. احنا بننسى الأسباب الثقافية، ده شيء يعني مؤسف جدا ان الثقافة تستطيع ان تفرض نفسها على العقيدة، لان التقديس هو شركة في قداسة الروح القدس. يعني رب يسوع المسيح بيقول ايه؟ لأجليهم أقدس أنا نفسي ليكونوا هم مقدسين في الحق. هل؟ يعني بخصص نفسي. كويس؟ مش حاجة. لكن تقديس الإنسان في العهد الجديد هو رد الإنسان إلى ما يميز كل واحد على حدة. ما هو مقدس، ما هو فريد. والمعنى ده موجود في العهد القديم. الله قدوس مش بمعنى انه مخصص، ما تجيش، ولا المعنى اللي موجود عند اخواتنا الانجليين انه بلا خطيه، لانك ما تقدرش تقول في تسبيحه السمائيين اشعياء 6 قدوس قدوس رب الصبوت يعني الذي بلا خطيه الذي بلا خطيه، ده يبقى تسبيح سلبي لا يجوز أن يقال عن الله. إنما في الأنبياء وفي أشعياء بالذات الله ينهى بني إسرائيل عن عمل الأوثان والتماثيل. ليه؟ لأن أنا قدوس، يعني ملياش مثيل أو شبيه، أنا قدوس، أنا فريد، أنا متميز، لا يوجد لي ما يماثلني. فما تعمل لي صورة أو تمثال منحوت، لأن ده يدخلك في شيء آخر غير القداسة. فنحن عندما نتجدد نتقدس نعاد إلى ما هو كان مميزا فريدا فينا، وهو الصورة الإلهية. يعني هنا التقديس رد الإنسان إلى ما كان عليه أن يكون صورة الله. ولذلك في الفقرة 20 وسط الصفحة، هي صفحة 69 في الترجمة العربية، بيقول أثناسيوس إيه؟ إن كنت عاوز تتكلم بطريقة مشروعة دون أن تتعرض لخطر الضلال، فعليك أن تتكلم عن قداسة واحدة مستمدة من الآب بالابن في الروح. شوف، قداسة واحدة، لأن القوى الحيوية والعاطية التي بها يقدس ويضيء ينبغي أن تكون واحدة كاملة وتامة، وهي التي يقال عنها أنها تنبثق من الآب لأنها من الكلمة، والتي يعترف أنه من الآب، وهي التي تشرق وترسل وتعطى. فالابن يرسل من الاب لانه هكذا يقول، هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. والابن يرسل الروح القدس، ان اذهب ارسل المعزي. فالروح ياخذ من الابن انه يقول، ياخذ من لي ويخبركم. الابن اتى باسم الاب ويقول الابن الروح الذي سيرسله الاب باسمي. يعني هنا في الإرسالية اللي ماشية تقريبا في شكل دايرة، الآب يرسل الابن والابن يرسل الروح، والروح يعيدنا إلى الآب عن طريق الابن، فتبقى في دايرة الشركة. لكن بقى التقديس هنا هو رد الإنسان إلى ما كان عليه، وطبعا فيها التطهير من الخطية. احنا لا ننكر ان التقديس يسبق التجديد، ولذلك في صفحة 72 في فقرة 22 يقول معلمنا أثناسيوس: الروح وروح القداسة والتجديد. ويذكر كلمة رسول بولس في كورنثوس الأولى 6:11: لكن تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا. فالمخلوقات تتقدس لأنها تلتزم بالهدف الذي خلقت من أجله اللي بيسموه الأباء الكمال. احنا سبق أن عرضنا هذا الموضوع في كتاب الروح القدس للقديس باسيليوس. فالروح محي كما أن الآب أرسل ابن كي يكون حياة لنا. فالروح محي. وبعدين بيخش بقى على الناحية الكنسية الخاصة بالسرائر. ولا أظن يعني ظن طبعا مبني على مشاهدة وعلى الواقع اللي أنا أعرفه، الأرجو أن يكون قد تغير يعني. أرجو نحن في العصر الحديث يعني الفترة اللي أنا عشتها في مصر لم أسمع حتى من آباء الكهنة أنه يتكلم عن الميرون باعتباره ختم الروح القدس، اللي هو الكلمة الموجودة في العهد الجديد كلمة سفراجس. فالروح يدعى مسحة سهلة أوي دي، وهو الختم. شوف بقى الكلام، الروح مسحة دي سهلة، وهو الختم. ختم انت بتجيب في العهد القديم وفي العصور السابقة بتجيب وثيقة تحط عليها الشمع الأحمر وتختمها عشان تعطي هذه الوثيقة المشروعية القانونية لكل ما كتب فيها. فالمسحة موجودة لأن الرب يسوع مسح، ولكن نحن أيضا نمسح ونختم ليوم الفداء. أفسس 1:35: فالمخلوقات تختم وتمسح بواسطته. الروح والمسحة والختم الذي به يمسح الكلمة كل الأشياء ويختمها. إذن فأي شبه أو انتماء للمسحة والختم مع الأشياء التي تمسح وتختتم؟ يعني أنت هنا بتديني مسح يبقى أصلها مش من طبيعتك وبتختمها، بتديها حقها الحقيقي ووجودها المشروع في التجديد. فلا يمكن يكون هذا الختم آتي من الطبيعة الإنسانية، مش ممكن. فالختم لا يمكن أن يكون بين أشياء تختم، والمسحة لا يمكن أن تكون بين الأشياء التي تمسح، ولكن المسيح هو الذي يمسحنا. وبعدين بيجي هنا عن آخر المطاف. آخر المطاف بعد كل هذا الكلام فقرة 24 يضع القديس أثناسيوس آخر لمسة في هذا اللحن الكنسي المتميز. ايه بقى يا سيدي؟ فقرة 24 بيقول: اننا بالروح نصير شركاء الله. ده تعبير أثناسيوس، وبيسند هذا الكلام: اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. فلو كان الروح القدس مخلوقا لما كان لنا اشتراك في الله بواسطته. شوف بقى، أنت بتشترك في الله. فإن كنا قد اتحدنا بمخلوق، يعني إن كان الروح القدس مخلوق واتحدت به كمخلوق، لكن أنا أثناسيوس، فإننا نكون غرباء عن الطبيعة الإلهية حيث أننا لم نشترك فيها. أما الآن فلكوننا ندعى شركاء المسيح وشركاء الله، فهذا يوضح أن المسح والختم الذي فينا ليس من طبيعة المخلوقات بل من طبيعة الابن الذي وحدنا بالآب بواسطة الروح الذي فيه. هذا ما علمنا يا يوحنا كما قيل سابقا عندما كتب: بهذا نعرف أننا نثبت في الله وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه. أنا هنا طبعا يعني عاوز أقول إن بالاشتراك في الروح نصير شركاء الطبيعة الإلهية 776، وإن هنا ألوهية الروح القدس ضرورية جدا لتأكيد مصير الإنسان الأبدي. الروح هو روح الله، وهو لذلك يجدد ويخلق ويقدس ويوحد الإنسان فيصبح شريكا في الطبيعة الإلهية، أي شريكا في حياة الله. إحنا يعني يا إخوة نكتفي بهذا الكلام، وأرجو أن يكون هذا الكلام يعني مواش صعب عليكم. في الفقرات 25 لحد آخر رسالة الأولى بيبقى الكلام كله على ألوهية الروح وعن المعمودية، وده هنكمله في مناسبة أخرى، لأن الحقيقة موضوع المعمودية وعمل الروح القدس في الأسرار يحتاج منا إلى وقفة متميزة طويلة لكي نفهم معنى الترتيب الكنسي. ولربنا يسوع المسيح كل مجد وكرامة وعزة وسجود من الآن وإلى الأبد أمين. هل يوجد فرق بين كلمة شركة وموهبة وعطية الروح القدس؟ وطبعا الألفاظ واضحة جدا أنها مختلفة، يعني لأن وراء الثلاث ألفاظ شركة وموهبة وعطية في ثلاث أفعال: فعل يشرك، فعل يهب، فعل يعطي. لكن لما تيجي لعمل الله الذي يسبق الشركة هو الموهبة، والموهبة تعني شيء لم يكن في كيان الإنسان يوهب. ولكن لأن كلمة موهبة قد تؤخذ لغويا على أنها شيء معنوي وشيء غير حقيقي، أضيفت كلمة عطية يعني بحاجة بتاخدها أنت بقى في إيدك. وعندك هنا كلمة كاريزما اللي هي موهبة، وكلمة عطية كلمة دوريا أو دورا في اليوناني حسب النطق، يعني ذو كلمتين مختلفتين. لكن الموهبة والعطية تؤدي إلى الشركة، أنت توهب وتعطى لكي تشترك، وعندما تشترك أيضا توهب وتعطى، لأن أصل العمل الإلهي يعني زي ما تقول دايرة، مش خط واحد 180 درجة. فإذا بدأ بشيء ينتهي بشيء، وما ينتهي إليه لا يختلف عن البداية. فأنا أوهب موهبة، موهبة النمو مثلا، أو التعليم، أو طرد الأرواح، اللي هي المواهب الموجودة عندي في الرسالة إلى كورنثوس الأولى أصحاح 12-14، وعندي قائمة أخرى بالمواهب في روميا 12، معلم في التعليم، الوعظ في الوعظ، دي كلها يعني مواهب الروح القدس. لكن وراء الموهبة العاطية، يعني المواهب متعددة بتاعت بزوجة الجمع الحقيقة، كلمة مواهب بالجمع، لكن في الكلام عن العطية بصيغة المفرد ودي ظاهرة مهمة، لأن الروح هو عطية الله وعطية المحبة وعطية التقديس، ولكنها عطية واحدة، أفعال متنوعة والعطية واحدة، الروح واحد والمواهب متنوعة، ولكن هذا يؤدي بنا في النهاية إلى ما يعرف باسم الشركة، شركة الحياة الإلهية، أو إذا خدت اسم الفاعل يبقى شركاء الروح القدس اللي ورد في عبرانيين أصحاح 6، أو شركاء الطبيعة الإلهية اللي ورد في رسالة تانية القديس بطرس أصحاح 1 عدد 3. فهنا لازم يكون واضح في فكرنا إن إحنا بنتكلم عن موهبة ليهب، ودي ممكن تتنوع، لكن العطية واحدة، والشركة أيضا شركة واحدة، هي شركة في الثالوث. أنا عشان خاطر ما تعبش في الكلمات خالص، أرجع للكلام اللي بيسموه الآباء التدبير الإيكونومية. ما الذي يقال في التدبير؟ يقال في التدبير أن الله الآب يعمل كل الأشياء بواسطة الكلمة في الروح القدس. فيبقى هنا عندي عمل إلهي واحد للثالوث. فإذا تنوعت الكلمات أرجع للتدبير لكي أفهم معنى عمل الله من خلال التدبير. يعني جاء الابن لكي يحيينا فأعطانا روح الحياة وأصبح عطية، جاء الابن لكي يردنا إلى الآب فأعطانا الشركة، جاء الابن لكي يقدسنا فأعطانا روح التقديس روح القدس. فما تلخبطش في الألفاظ، لأن عندي الخطة أو التدبير الإيكونومية المعلنة اللي من خلالها أستطيع أن أفهم ما الذي يريد أن يعطيه الله لي كإنسان.